بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده وأشكره وأثني عليه وأستغفره، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وهداية للخلق أجمعين نبينا ورسولنا محمد بن عبد الله، اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى سنته إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. وبعد، أيها الإخوة والأخوات، الظلم وما أدراك ما الظلم؟ خلق ذميم وصفة قبيحة يتصف بها كل من فقد مقومات الإنسانية التي يحبها الله تبارك وتعالى، فهو من الأخلاق المرذولة، يأكل الحسنات ويجلب الويلات والنكبات، ويورث الأحقاد والضغائن بين البشر، ويحيل حياتهم إلى جحيم وشقاء. أما والله إن الظلم شوم، وما زال الشقي هو الظلوم، إلى ديان يوم الدين نمضي وعند الله تجتمع الخصوم. ستعلم في الحساب إذا التقينا غدا عند الإله من الملوم. والظلم طبيعة متأصلة في نفوس البشر، إذا لم ينتبه الإنسان لها فإنه سوف يسعى في إشاعتها بين الناس من خلال الاعتداء على حقوقهم وأكل أموالهم أو انتهاك أعراضهم. ولذلك يبين الله جل وعلا أن طبيعة الإنسان الظلم، فيقول عز وجل: إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. والشاعر يقول: والظلم من شيم النفوس، فإن تجد ذا عفة فلعله لا يظلم. وكل الظلم بأنواعه وشعبه المتباينة لا يعد أن يخرج عن ثلاثة أنواع. النوع الأول هو ظلم العبد لنفسه بالإشراك بالله تبارك وتعالى، وهذا أفحش الظلم وأقبح الظلم، إذ كيف يشرك العبد بربه وهو خالقه؟ سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أعظم الذنب، قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك، هو الذي خلقك، هو الذي أوجدك من العدم، فكيف تجعل له ندا وشريكا تبارك الله عما يشركون؟ ولهذا فعاقبة هذا الظلم نار جهنم، وصاحبه مخلد في النار لا يخرج منها أبدا. يقول الله جل وعلا: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. أما النوع الثاني من الظلم فهو ظلم العبد لنفسه بالمعصية فيما كان دون الشرك، وهذا يعد أيضا نوعا من الظلم فيما يقترفه العبد من الصغائر والكبائر. وأما النوع الثالث من أنواع الظلم فهو ظلم العباد بعضهم لبعض، وهو مجال حديثنا في هذا المقام. وهذا النوع من الظلم هو أغلظ من الذي سبقه، أقصد من النوع الثاني، فإن ظلم العبد لنفسه فيما كان دون الشرك مجبول على أو محمول على مغفرة الله ورحمته. أما إذا وقع الظلم على العباد فإنه لا مناص، إما أن يستحل ذلك الظالم من مظلومه ويطلب منه أن يعفو عنه ويسامحه، أو لا بد أن يأخذ ذلك المظلوم من ظالمه حقه يوم القيامة. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت له عند أخيه مظلمة فليتحلله منها اليوم قبل أن لا يكون ثمة دينار ولا درهم، وإنما هي الحسنات والسيئات. يقول سفيان الثوري مبينا شناعة هذا النوع من الظلم، يقول: لأن تلقى الله تعالى بسبعين ذنبا فيما بينك وبينه تعالى أهون عليك من أن تلقاه بذنب واحد فيما بينك وبين العباد. وذكر عن أبي بكر الوراق أنه قال: أكثر ما ينزع الإيمان من القلب ظلم العباد. وجاء في حلية الأولياء لأبي نعيم عن أنس مرفوعا وحسنه الألباني قال صلى الله عليه وسلم: الظلم ثلاثة، يعني ثلاثة أنواع وهي التي سبقت، فظلم لا يتركه الله، وظلم لا يغفر، أو ظلم يغفر، وظلم لا يغفر. فأما الظلم الذي لا يغفر فالشرك لا يغفره الله، وأما الظلم الذي يغفر فظلم العبد فيما بينه وبين ربه، وأما الظلم الذي لا يترك فظلم العباد يقتص الله بعضهم من بعض. والنبي صلى الله عليه وسلم بين خطورة هذا الأمر في خطبة الوداع التي وضع فيها كثير من قواعد الشريعة وأوصى الناس وصايا عظيمة، فكان من ضمن الأمور التي أوصى بها وذكر بها وخوف الناس منها قضية الظلم فيما بينهم. فقال عليه الصلاة والسلام للصحابة في ذلك المشهد الذي شهده 100,000 أو يزيدون، قال: أي شهر هذا؟ يقول الصحابي فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. فقال صلى الله عليه وسلم: أليس ذا الحجة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فأي بلد هذا؟ فسكتنا وظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليست البلدة الحرام؟ قلنا: بلى. قال: فأي يوم هذا؟ فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. فقال: أليس يوم النحر؟ قالوا: بلى. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟ اللهم اشهد. فهذا كله لبيان خطورة الأمر، وأن الظلم بين العباد شأنه عند الله تبارك وتعالى شأن عظيم. والظلم بين العباد أيضا أشكال كثيرة ومتنوعة، فمنها الظلم باللسان، يقع الظلم باللسان، وهذا أبواب كثيرة: باب الغيبة، النميمة، البهتان، السب، اللعن، السخرية من الآخرين، القذف، الاتهام بغير حق، نشر قالة السوء بين الناس، وخاصة مع هذه الوسائل الحديثة التي أصبح من السهل تداول الأخبار من خلالها، فضح أسرار الناس إلى غير ذلك، كله داخل في هذا الباب. وأما الظلم بالفعل والجوارح فيكون بالضرب، القتل، الاعتداء على الآخرين، السرقة، الغش، الرشوة، أكل أموال الناس بالباطل، ومنه أيضا الزنا واللواط والتجسس وتتبع العورات. وقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: من اطلع في بيت قوم وهم له كارهون حل لهم أن يفقأوا عينه. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام كما في البخاري: من استمع إلى قوم وهم كارهون صب في أذنيه الآنك يوم القيامة. والآنك هو الرصاص المذاب. وهذا كله في بيان خطورة الاعتداء على الآخرين وأخذ حقوقهم. وهكذا أيضا يدخل في هذا الباب الاعتداء على أموال الناس وأخذها بالقوة والغصب، ويتضح هذا جليا في سرقة العقار الذي يكون من بعض الناس من خلال أخذ شيء من الأرض. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: من اقتطع شبرا، شبرا فقط، مجرد شبر، من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله يوم القيامة من 7 أراضين. ولعن النبي صلى الله عليه وسلم من غير منارات الأرض. وقد يكون السبب في أخذ أموال الناس والاعتداء عليهم هو سلاطة اللسان وقوة الحجة. قد يكون أحيانا المظلوم الذي معه الحق لا يستطيع أن يبين، لا يستطيع أن يفصح، فيؤكل حقه. وأما ذلك الظالم نظرا لقوة فصاحته وقوة حجته وما يمتلكه أيضا من وسائل يأخذ بها أموال الناس كالشهود الزور مثلا، أو الأيمان المغلظة، أو غير ذلك من الأمور الكثيرة، قد يكون الحال بالوصف الذي ذكرنا. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم توعد هذا الصنف من الناس بقوله: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه عذبه الله في النار. قال رجل: يا رسول الله، وإن كان شيئا يسيرا؟ قال: وإن كان قضيبا من أراك، حتى لو كان عود سواك، فإنه إن أخذه ظلما عذب به يوم القيامة بأن حرم الله عليه الجنة وأوجب له النار، صلى الله عليه وسلم. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن مسعود: من اقتطع مال امرئ مسلم بيمين فاجرة لقي الله وهو عليه غضبان. ثم قرأ عبد الله ما قرأه رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ومن أبشع الظلم، وإن كان في نظر بعض الناس أمرا يسيرا، ما يحصل من بعض الناس من السرقة من بيت مال المسلمين بحجة أنه مال عام، وبعضهم يقول هذه أموال الدولة، ويأتي آخرون ويقول لنا فيها نصيب ولنا فيها حق، فيتساهلون. وإنك لتعجب من أناس ربما يكونون مصلين ومن أهل الخير ومن أهل الصدقات والأهل البر، ويتورعون عن أكل أموال الناس مباشرة، لكن مال الدولة ينتهبونها انتهابا ويأخذون الكثير، ولا تدري ما حجة هؤلاء مع أن الأمر أشد. سرقة، السرقة من بيت مال المسلمين أعظم من السرقة من شخص أو شخصين. لماذا؟ لأن الأمر كما يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله فيه حق لجميع المسلمين، حق لليتيم، حق للمسكين، حق للأرملة، فمن أخذ من هذا المال فقد أخذ حقوق هؤلاء جميعا وإن كانت يسيرة، لكن هؤلاء جميعا كل هؤلاء سيكونون خصماء له يوم القيامة، نسأل الله العافية والسلام. وهذا كله داخل فيما يسمى بالغلول، والله جل وعلا يقول: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. يقول صلى الله عليه وسلم: إن رجالا يخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. وجاء عند النسائي بسند الحسن والألباني من حديث أبي رافع رضي الله عنه أنه مر مع النبي صلى الله عليه وسلم بمقبرة البقيع، فقال عليه الصلاة والسلام: أفل لك، أفل لك. يقول أبو رافع، وكان يظن أنه هو المقصود، يقول: فتأخرت، فالتفت إلي النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ما لك؟ امشي، لماذا توقفت؟ قال: أففت لي يا رسول الله، أشيء أحدثته؟ قال: لا، لست أنت، وإنما هذا قبر فلان ابن فلان، كنت قد بعثته ساعيا إلى آل فلان فغل نمرة، أي سرق عباءه، فدرع الآن مثلها من النار. هذا من بيت المال، مجرد نمرة فقط. فمن يسرق الملايين ماذا نقول له؟ من يسرق الأراضي وينتهبها بحجة أنها من المال العام، حدائق مثلا، تجد أحيانا في بعض المخططات حديقة أو مسجد، حتى بعضهم والعياذ بالله يأخذ أرض مسجد فيأخذها بطرق ملتوية وباتفاق مع بعض أصحابه، ثم يلتفون حولها ويجعلونها منحة لهم ويأكلون هذه الأراضي، فموعدهم عند الله يوم القيامة. ويلحق بذلك أيضا من ائتمن على مال لحفظه أو استثماره فأكله بغير وجه حق، ويشتد الإثم إذا كان هذا في أموال اليتامى الذين ليس لهم من ينتصر لهم من البشر، أحيانا يخونهم صاحب المال هو الولي الذي كان مكان أبيه. وقد حدثني أحدهم يقول: بعد وفاة أبي أصبحنا في حال من الفقر وحال من الذلة لا يعلمها إلا الله، وكم تكففنا الناس وأصبحنا في حالة فقر شديد، وكانت والدتي تذهب إلى السوق وتعمل أعمال يسيرة حتى تسد بها رمق جوعنا وحتى تلبسنا، وجلسنا على هذه الحالة سنوات طويلة، ثم اكتشفنا فيما بعد أن هناك راتب من التقاعد ينزل لنا، راتب والدنا رحمه الله، وإذا بعمي قد أكل كل هذه الأموال جميعا، ولم يتبين هذا إلا بعد وفاة عمنا، تبين فيما بعد لما اتصلوا علينا وكذا أن هناك أموال لنا كان يأخذها، نسأل الله العافية والسلامة، طول هذه السنوات وهم في فقرهم ومسكنتهم وذلتهم، فبدل أن يحسن إليهم ويعطيهم ويساعدهم أصبح يأكل أموالهم بالباطل والله جل وعلا يقول إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره. وهذا يتضح في حال أولئك الذين يستضعفون العمال أو الخدم فيأكلون أموالهم ويؤخرون رواتبهم، وربما ضحكوا عليهم ببعض الأمور النظامية التي لا يستطيع هذا المسكين الوافد إلى بلد هذا الظالم، لا يستطيع أن يأخذ حقه ولا يدري عن النظام، فيتلاعب به ويأكل ماله ويستنزف قوته ولا يرحم غربته وبعده عن أهله من أجل أن يسد رمق جوعهم ويطعمهم، فيأكل هذا الظالم أمواله أو لا يعطيه إلا الشيء القليل. فخف القصاص غدا إذا وفيت ما كسبت يداك اليوم بالقسطاس في موقف ما فيه إلا شاخص أو مهطع أو مقنع للراس، أعضاؤهم فيه الشهود وسجنهم نار وحاكمهم شديد الباس، إن تمطل اليوم الحقوق مع الغنى فغدا توفيها مع الإفلاس. اليوم ما طلت الناس وأنت عندك المال، غدا وأنت مفلس سوف تؤدي الحقوق رغما عنك، ولكن هذا الأداء سيكون من نوع آخر، ألا وهو أن يؤخذ من سيئاتهم فتطرح على هذا الظالم ثم يطرح في النار. جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يتقاضاه في دين كان له، فاشتد على النبي صلى الله عليه وسلم وأصبح ينتهره ويرفع الصوت، فقام عليه الصحابة وهموا به وقالوا ويحك، أتدري من تخاطب؟ هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف تخاطبه بهذه الطريقة؟ أتدري من تخاطب؟ فقال هذا الأعرابي إني أطلب حقي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي العادل الذي ينتصف للمظلوم، قال عليه الصلاة والسلام لصحابته هلا كنتم مع صاحب الحق؟ ثم أمر أو أرسل إلى خولة بنت قيس رضي الله عنها فقال إن كان عندك تمر فأقرضينا حتى يأتينا تمر فنوفيك بعد ذلك. فأرسلت إليه عليه الصلاة والسلام بشيء من التمر فأعطاه هذا الأعرابي، ثم قال له عليه الصلاة والسلام هل أوفيت؟ هل أعطيتك حقك؟ قال أجل أوفيت أوفى الله لك. فقال صلى الله عليه وسلم إنه لا قدست أمة لا يؤخذ أو لا يأخذ الضعيف فيها حقه غير متعتع. يعني أمة لا تنتصر للمظلوم، لا تأخذ حق المظلوم، هذه أمة ليس لها عند الله كرامة ولا قيمة. الأمة المحفوظة، الأمة المرحومة، الأمة المنصورة هي الأمة التي تنتصر للمظلوم من الظالم وتأخذ حق هذا المسكين وتلك الأرملة وذلك المضطهد من ذلك الجبار الظالم المغتصب للحقوق، هذه هي الأمة التي يحفظها الله تبارك وتعالى. يقول جابر رضي الله عنه لما رجعت مهاجرة الحبشة إلى النبي صلى الله عليه وسلم سألهم فقال ألا تحدثوني بأعاجيب ما رأيتم في أرض الحبشة؟ قالوا بلى يا رسول الله. بينما نحن نسير إذا بامرأة عجوز من رهابينهم تحمل على ظهرها قلة من ماء، فمرت فجاءها أحد الشباب فوضع يده خلف رقبتها ثم دفعها حتى سقطت على الأرض وانكسرت قلتها وهم يتضاحكون، وهذا طيش الشباب، مع الأسف أنه يحصل من بعض شبابنا اليوم، ربما يعتدون على العمالة الوافدة وربما يدخلون عليهم في دكاكينهم مجموعات فيأخذون ويضربون ويكسرون ويتضاحكون فيما بينهم، كحال أولئك الشباب مع هذه المرأة. فلما دفعها أحدهم ووقعت على الأرض وانكسرت قلتها التفتت إلى ذلك الشاب وقالت: ستعلم، ستعلم يا غدر إذا جمع الله الأولين والآخرين ونصب الكرسي، ستعلم كيف سيكون موقفك غدا بيني وبينك بين يدي الله تعالى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدقت، صدقت، لا يؤاخذ أو لا يقدس الله أمة لا يؤخذ لضعيفهم من قويهم. وهذه رسالة لكل ظالم، أن يعلم أنه وإن فات الحق في الدنيا فلن يفوت بين يدي الحكم العدل جل وعلا يوم القيامة. فإن الله سبحانه وتعالى يقول: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هوى. فالظلم إذن له مرتع وخيم وله شؤم جسيم، والله جل وعلا توعد: وإذا توعد الله عبدا من عباده فالويل له ثم الويل له. ومما يدل على أنه سبحانه وتعالى حكم عدل أنه سبحانه وتعالى جعل القصاص يوم القيامة حتى بين البهائم، البهائم إذا ظلم بعضها بعضا فإنه يقتص منها يوم القيامة. كان النبي صلى الله عليه وسلم مرة جالسا مع أبي ذر فرأى شاتين تنتطحان، فقال عليه الصلاة والسلام لأبي ذر: أتدري يا أبا ذر فيما تنتطحان؟ ما هي المشكلة التي بينهما؟ قلت: لا يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: ولكن ربك يعلم وسيقضي بينهما يوم القيامة. الله يعلم سبب الخصومة بين هذين الحيوانين، وستكون هناك بينهم يوم القيامة عملية قصاص يقتص للضعيف المظلوم من الظالم. هذا في شأن الحيوانات، فكيف بظلام البشر الذين لهم عقول وقلوب لكنهم لا يفقهون بها. ومن أقبح الظلم ما يحصل من ظلم المساكين، وبخاصة الزوجات أو الأيتام الذين ليس لهم من ينصرهم بعد الله تبارك وتعالى، فيعتدي ذلك الظالم أيا كان موقعه، زوجا كان أو أبا أو عما أو وليا كفيلا في العمل مثلا، يستضعف هؤلاء المساكين فيأخذ حقوقهم ويعتدي على أموالهم بالغصب والسرقة والحيلة، ظنا منه أنه ليس هناك أحد ينصرهم، ونسي أن الله تبارك وتعالى من فوقه يعلم به ويراه وسوف يأخذ حقهم لا محالة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم حرج وذكر فقال: أحرجكم حق الضعيفين، المرأة والمسكين. ولما جلس عمر بن عبد العزيز رحمه الله في ليلة من الليالي متفكرا متأملا بكى حتى اشتد بكاؤه، فلما قامت زوجته فزعة ورأته يبكي قالت: ما الذي أبكاك يا أمير المؤمنين؟ قال: إني تذكرت رعيتي، فذكرت الأسير المقهور واليتيم المسكين والأرملة الجائعة، فخشيت ألا أكون قد قمت بحقهم، وعلمت أن حجيجي فيهم هو محمد صلى الله عليه وسلم، فخفت ألا تثبت لي قدم بين يدي الله تبارك وتعالى. إن المفلس أيها الإخوة والأخوات هو من يأتي يوم القيامة بما قدم من الأعمال الصالحة يظن أنه بها سيدخل الجنة، فإذا بها تذهب لغيره، كما سأل النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم، سأل الصحابة قال: أتدرون من المفلس؟ قال: المفلس من ليس له درهم ولا متاع. قال: بل المفلس من أمتي يوم القيامة من يأتي بصلاة وزكاة وحج وصيام. وكيف يكون مفلس إنسان عنده كل هذه الأعمال الصالحة؟ قال: ولكنه يأتي وقد سب هذا وشتم هذا وأكل مال هذا وقذف عرض هذا، فيؤخذ من حسناته فتعطى لمن ظلمه. يعني يتخيل الإنسان هذا المشهد يا أخوان، مشهد والله عصيب، أن يأتي العبد يوم القيامة يظن أنه بأعماله الصالحة سيدخل الجنة، فإذا به يجد طابور طويل من الذين يطالبون بحقوقهم بين يدي الله عز وجل. وقد يكون من بين هؤلاء الناس أقرب الناس إليه، قد يكون من بينهم أبوه أو أمه أو زوجته أو ولده أو صديقه أو جاره، الذين كان بينه وبينهم مودة ومحبة، لكنهم الآن وقفوا في هذا الصف الطويل يريدون حقه. أي حق؟ اعتدى عليهم، ضربهم، اغتابهم، أكل أموالهم، غشهم، لم يقم بأداء الأمانة التي أوجبه الله عز وجل عليه في تربيتهم فيما يخص زوجته أو أولاده. كل هؤلاء سيكونوا خصماء له يوم القيامة، وكل واحد يأتي بين يدي الله ويفضي بحجته. الله يسمع من الظالم والمظلوم، فإن تبين وثبت ظلم هذا الظالم أخذ الله الحق منه. وأي حق؟ إن كان أخذ مال هل يرد المال؟ إن كان أخذ عقار يعطى عقار؟ لا، لا ينفع المال في ذلك اليوم، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. لا تنفع عقارات ولا أموال ولا ذهب ولا فضة. ماذا يريد إذن ذلك المظلوم؟ يريد الحسنات. قال عليه الصلاة والسلام: فيؤخذ من حسناته فتعطى لمن ظلمهم. فكم؟ الله أعلم. يمكن صلواته تذهب لفلان، حجه اللي تعب فيه وبذل وسافر وأنفق يذهب حج عام 1433 لفلان، و32 لفلان، و30، وهكذا. سبحان الله، وهو يرى كل حسناته تتطاير أمامه ورصيده ينزل، حتى إذا فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار، فأصبح الرصيد بالسالب العكس. بدل ما ينجو ويظفر بحسناته، إذا بحسناته تذهب لغيره، وإذا بسيئات غيره توضع على ظهره، فيعود خاسرا خسر الدنيا والآخرة. إن هذا كله بسبب الظلم، فما أقبحه وما أسوأ عاقبته. فلننتبه أيها الإخوة، إن كنا وقعنا في الظلم لأحد من الخلق فلنتحلله اليوم قبل أن لا يكون ثمة دينار ولا درهم، لنطلب منهم العفو والصفح. فإن أدركناهم فالحمد لله، وإن أباحونا فهذا فضل وخير، وإن لم يكن كذلك وقد سبقونا للدار الآخرة وماتوا، فيجب أن نعوض ما حصل منا من تقصير بأن نتصدق عنهم، ندعو لهم بظهر الغيب، إن كنا تكلمنا في أعراضهم نثني عليهم، نحاول أن نعتذر لهم عما سلف وما فعلوا، لعل ذلك أن يكون سببا في دفع ما كان واقعا على كواهلنا من ظلم الآخرين. نسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يخرجنا من هذه الدنيا وليس لأحد علينا حق، وأن يعيذنا من الظلم بكل أنواعه. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، والحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على محمد وآله وصحبه وسلم.